بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم، وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية أن غلاما لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. الحديث رواه أبو داود. هذا الباب بدأنا الدراسة فيه في درس البارحة، ومن خلال حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عرفنا قصة المرأة الأنصارية التي كانت قد أسرت، وعرفنا من خلال ذلك قصة فرس، قصة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت قد أخذت من قبل بعض العدو، لكن الله سبحانه وتعالى يسر للمرأة فعادت، ويسر للناقة فرجعت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمرأة أن تذبحها تنفيذا للنذر، لأنها كانت ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام. ودل هذا الخبر وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي على أن ما يأخذه العدو من المسلمين إبان الحرب والقتال هم لا يملكونه، أخذهم له من باب الغصب، فيعتبر بحكم المال المغصوب، فإذا عاد إلى أهله واسترجعه المسلمون يردونه لأصحابه ويعيدونه لمالكه، ولا يندرج ضمن قسمة الغنائم. هذا ما دل عليه الخبر، خبر عمران بن حسين. وقفنا في درس البارحة في كلامنا على حديث عمران بن حسين عند قول الراوي فانطلقت، يعني المرأة بعد أن ركبت على الناقة العضباء، فانطلقت ونذروا بها، ومعنى نذروا بها يعني إن العدو علم بما فعلت المرأة وأحس بفرارها بالناقة العضباء، ولذلك حاولوا أن يلحقوا بها ليعيدوها، لكنها أعجزتهم، أي لم يتمكنوا من اللحاق بها لما عرفت به العضباء من السرعة. قال ونذرت، يعني المرأة لله عز وجل، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، أي لتذبحنها، يعني صدقة توزع لحمها على الفقراء. فلما قدمت المدينة رآها الناس، أي رأى الناس العضباء، وكان الناس عارفين لها عالمين بها. قال رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي أنها عادت بعد أن سرقت. فقالت، يعني المرأة، إنها نذرت أن تذبحها لله جل وعلا إن نجاها الله بها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بشأن المرأة وما نذرت، وهل تحقق نذرها وتنفذه أو ليس لها أن تنذر فيما لا تملك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، بئس ما جزيتها، بئس ما جزتها، يعني بئس ما كافأتها، بئس ما جزتها، يعني إن المكافأة التي قدمتها لهذه الناقة لم تكن مناسبة لما قامت به الناقة، حيث أكرمها الله تعالى فنجت من الأسر بسبب الناقة التي انطلقت في السير، فكانت المكافأة المناسبة أن تبقيها لا أن تنحرها. قال بئس ما جزتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن العبد. ومحل الاستدلال من هذا الحديث قوله ولا فيما لا يملك العبد، لأن ذبحها ليس معصية، ذبح الناقة يعني لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولو أنها استطاعت أن تشتري تلك الناقة لكان في ذلك إمكانية لتوفية النذر، لكن حيث إنها لا تملك تلك الناقة كان هذا محل الاستدلال، لا ولا فيما لا يملك العبد. وعلى ذلك فهذه الناقة نجاها الله سبحانه وتعالى، كما أنه نجى هذه المرأة من أسر العدو. ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد ناقته، وأن المرأة عادت إلى أهلها، وأن الجارية عادت إلى أهلها دون أن يتغير في الأمر شيء، لأن ما أخذه العدو هو بمثابة الغصب، فإذا أعيد الغصب يعاد إلى أهله. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، يعني ذهب فرس له في أثناء القتال فأخذه العدو واعتبروه غنيمة من الغنائم، فظهر عليهم المسلمون، أي فانتصر المسلمون عليهم واسترجعوا وغنموا كثيرا من الأموال، وكان من ضمنها هذا الفرس. فلما استرجع الفرس رد إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يندرج ضمن الغنيمة التي تقسم. قال: فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا محل الاحتجاج، لأنه لو كان الرد في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إن هذا من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا حجة فيه، أما وأنه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما فعله المسلمون، أو إنه إنما رد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مر بنا في علم المصطلح أن الفعل إذا نسبه الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم الحديث المرفوع. قال: وأبق عبد له، أي وفر عبد لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فلحق بأرض الروم، وظهر عليهم المسلمون، أي وأسروا هذا العبد فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إبان إمارة خالد رضي الله تعالى عنه على الجيوش لما وجهت إلى الروم رده. وهذا الفعل وإن كان موقوفا لأنه فعل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يلحق بالسنة التي فعلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وافقتها. وأشار الإمام الشوكاني إلى جواب آخر، وهو أن هذا الفعل كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والصحابة رضوان الله عليهم كلهم وافق على هذا الحكم ولم يظهر لهم مخالف. والصحابة في أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانوا متوافرين، أي كانوا كثيرين، وإذا وافقوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه على هذا الحكم وهذا الصنيع فهو دليل على أن الأمر فيه حجة، على أن الإجماع إجماع الصحابة يعد حجة من الحجج. لكن لو قيل إن خالد بن الوليد إنما رد على عبد الله بن عمر عبده الآبق نتيجة أو اعتمادا على ما حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الدليل هو ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حكم به برد ما أخذه الكفار من أموال المسلمين. قال: رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه، فثلاثة من أصحاب الكتب الستة أخرجوا هذا الحديث. وفي رواية يعني لهذا الحديث أن غلاما لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبقى، وأبقى بمعنى فر وهرب، لم يكن العدو هم الذين أخذوه، وإنما فر من تلقاء نفسه، فر إلى العدو، فظهر عليه المسلمون، بمعنى أنهم يعني غلبوهم وأخذوه، فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ابن عمر. وهذا الحديث بهذه الرواية قد يقول قائل إنه يخالف مسألة أخذ المشركين، لأن العدو هو الذي فر بطوعه وباختياره، وبالتالي لم يكن للكفار يد عليه، لم يكن الكفار قد ظهروا عليه وأخذوه، وإنما هو الذي لجأ إليهم، فلجوء إليهم لم يغير من الحكم. لكن في القصة الأولى، قصة الناقة وغيرها، لو أن العدو عدو المسلمين دخل إلى أرض المسلمين وظهر على المسلمين وأخذ من أموال المسلمين، يعني اغتنم، فهذه الغنائم التي يأخذها الكفار أخذوها ثم إنهم قسموها ووزعوها وفق ما يسيرون عليه من مناهج، لو أعاد المسلمون وانتصروا على الكفار واستخلصوا من أيديهم تلك الأموال والأعيان والأغراض والأعتاد، فهل ترد إلى أصحابها أو أنها تكون غنيمة من الغنائم؟ هذه هي مسألة الباب. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن هذه الأشياء وهذه الأعتاد وتلك الأموال تكون غنيمة تقسم بين المسلمين ولا يلزم إعادتها إلى أصحابها. وبعض أهل العلم فرق بين الأمرين، قالوا إذا عرفها أصحابها واتضحت لهم واستطاعوا أن يثبتوا أنها لهم قبل تقسيم الغنائم فهم أولى بها وأحق، أما بعد أن تقسم الغنائم فليس لهم في ذلك حق، بل تبقى غنيمة من الغنائم يأخذها من كانت من نصيبه. قال فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ابن عمر رضي الله عنهما ولم يقسم. والحديث رواه أبو داود. علق الإمام الشوكاني على حديث الباب قائلا قوله العضباء، قال بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة يعني باء عضباء، قال وهي ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له عدة من النوق، منها العضباء ومنها القصواء وغيرها، وله حمار اسمه يعفور وله بغل وله بعض المراكب التي كان يستخدمها في سفره وفي غزوه، ومن أشهرها القصواء، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ركبها وهو متجه إلى الحديبية، متجه إلى مكة عام 6 من الهجرة، يوم أن بركت القصواء عند الحرم في مشارف مكة، في الحديبية، في الموضع الذي يعرف اليوم على حدود الحرم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكنه حبسها حابس الفيل عن مكة. وهذه القصواء أو غيرها من النوق التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا تسبق. وفي يوم من الأيام وإذا بقعود جمل صغير سبقها، وعجب الناس كيف تسبق القصواء، وكان في ظنهم أن السر في عدم السبق، وأن السر في سبقها وعدم لحاق غيرها بها، أنه أمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا متعجبين: إن هذا الإبل أو إن هذا القعود سبقها. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا هو ما يجري على سنته الرب سبحانه وتعالى، فإن الله خلق الأشياء وأجرى فيها السنن الكونية، ومن ضمنها أنه ما من شيء يعني يبلغ ذروة ومكانة عالية إلا ويأتي يوم وينحط عن ذلك المكان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة الله أنه ما رفع شيئا إلا وضعه، فليس بغريب أن تسبق هذه الناقة. قال: قوله فانفلتت، قال بالنون والفاء أي المرأة. قوله منوقة، وصف العضباء بأنها ناقة منوقة، قال بالنون والقاف أي مذللة. وقوله مدربة، قال بالدال المهملة والراء المشددة المفتوحة بعدها موحدة، قال وهي المؤدبة المعودة للركوب. والتدريب مأخوذ من الدربة، وهي المعرفة بالشيء. قوله ونذروا بها، قال بضم النون وكسر الذال المعجمة أي علموا بها. قال وفي شرح النووي يعني على صحيح مسلم، لأن الحديث كما رأينا إنه مما أخرجه مسلم، قال وفي شرح النووي هو بفتح النون يعني نذروا أي خوفوا ونبهوا ووقفوا على فرارها. قال وفي شرح النووي هو بفتح النون نذروا. قوله لا وفاء لنذر في معصية الله، قال سيأتي الكلام على ذلك، لأن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بالطاعة والعبادة، ومن شروط النذر أن يكون في طاعة الله، فإن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بالمعاصي، ولأن الله تعالى يكرهها ويمقتها، وإنما يحب من عبده الطاعة والعبادة. فمن أطاع وعبده وفى النذر، ومن نذر معصية ماذا يفعل؟ يقول أهل العلم يكفر عنها كفارة يمين، كفارة يمين، فهو بمثابة من أقسم أن يفعل معصية فيعوض عن هذه اليمين التي أقسم بالكفارة. قال: سيأتي الكلام على هذا في كتاب النذر إن شاء الله. قوله: ذهب فرس له، هكذا في رواية يعني الجماعة الذين رووا هذا الحديث عن الإمام البخاري، وفي رواية الكشميهني، رواية الكشميهني أحد رواة كتاب الإمام البخاري قال: ذهبت. هنا أورد الحديث بصيغة التذكير: ذهب فرس، وفي رواية الكشميهني: ذهبت يعني فرس. يقول هنا: لا إشكال، لأن الفرس جنس، جنس الخيل يسمى فرس، يطلق على الذكر وعلى الأنثى، أو إذا راعينا اللفظ ذكرنا، وإذا راعينا المعنى أنثنى، فلا إشكال في ذلك. قال: ذهبت فأخذها. نعم، اسم الجنس يذكر ويؤنث. قال: ذهبت فأخذها، والفرس اسم جنس يذكر ويؤنث. قوله: في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كذا وقع في رواية ابن نمير في قصة الفرس، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخالفه يحيى القطان، يعني خالف عبد ابن نمير، عن عبيد الله العمري يعني المكبر الثقة، قال: فجعلهما بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبيد الله مصغر ولا مكبر؟ ها؟ ما جاوبت؟ نحن عندنا راويان كلهما ينسبان إلى عمر: عبد الله العمري المكبر، وعبيد الله ابن عمر العمري المصغر، وهما أخوان، الثقة منهما هو المصغر، والمكبر اللي هو عبد الله مطعون في ضبطه. ولذلك هنا لما أورد الرواية قال: وخالفه يحيى القطان عن عبيد الله يعني ابن عمر العمري، فجعلهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل القصتين وقعتا وحدثتا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية البخاري، وكذا وقع في رواية موسى ابن عقبة ابن نافع، وموسى بن عقبة صاحب المغازي، وصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد وافق ابن نمير على أن القصة يعني كانت في زمن النبي قصة الفرس، وقصة العبد كانت بعده. قال: وقد وافق ابن نمير اسماعيل بن زكريا، اخرجه يعني رواية اسماعيل بن زكريا الاسماعيلي من طريقه والإسماعيلي إنما ألف كتابا هو مستخرج على إيه؟ على الصحيحين. قال وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان، لكن قال في روايته إنه افتدى الغلام بروميتين، يعني إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أظهر أو ظهر المسلمون على العدو واستخلصوا هذا الغلام، ابن عمر رضي الله عنه استعاد الغلام ودفع في مقابله روميتين، يعني جاريتين روميتين، فهو دليل مشعر بأن ابن عمر لم يسترجع الغلام ابتداء، وإنما اشتراه وافتداه. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كالحنفية، إلى أن العبد والمال إذا أخذه العدو ثم استعاده المسلمون منهم فإنه لا يرجع إلى صاحبه، وإنما يوضع في الغنائم ويقسم، سواء عرفه صاحبه ابتداء أو اطلع عليه بعد التقسيم. لكن الذي عليه الجمهور خلاف ذلك، وهو أنه إن عرفه قبل التقسيم يعود إليه، لأن ملك الكفار له لا ينقض ملك صاحبه الأول، سيطرة الكفار عليه لا تفقد ملكية صاحبه فيعاد إليه. أما إذا جرى عليه التقسيم فعندئذ لا يعاد إلى صاحبه. قال وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان، يعني لم يقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل في زمن أبي بكر أو في زمن غيرهما، لكن قال في روايته إنه افتدى الغلام بروميتين، وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك البخاري الجزم في الترجمة على هذا الحديث، يعني لم يقل إذا استرجع المسلمون مالا أخذه الكفار هل يحكم لصاحبه أو يعتبر من أموال الغنيمة، فترك الأمر على هيئة السؤال، أو ترك الأمر على هيئة الاختلاف، ولم يرجح رأيا استنادا إلى هذه الرواية التي بين فيها أن ابن عمر رضي الله عنه لم يسترجع ماله وإنما افتداه. قال فإنه قال باب إذا غنم المشركون مال المسلمين، إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ما فهمت السؤال. هكذا ترجم البخاري، قال باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، ما الحكم؟ كان الأولى أن يقول فهو له، كونه لم يقل ذلك ترك الأمر للإشعار بأن المسألة محل خلاف، أو هل يكون أحق به أو يدخل في الغنيمة، ولكنه يمكن الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال والصحابة رضوان الله عليهم متوافرون من غير نكير منهم. هذا يعني ترجيح من الإمام الشوكاني على أن هذا الأمر وإن كان في زمن أبي بكر، لأن خالد بن الوليد كان هو أمير الجيش، وأنه أعاد الغلام لابن عمر، وظاهره أنه أعاده إليه بغير مقابل. إذن فالمسألة وقعت في زمن أبي بكر، وأقر أبو بكر ووافق الصحابة رضوان الله عليهم صنيع خالد وإقرار أبي بكر، يقول فيصلح أن يكون حجة، لأن إجماع الصحابة في هذا الوقت ممكن بخلاف الزمن الذي من بعدهم حيث تفرقوا رضوان الله عليهم. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الشافعي وجماعته لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، يعني كل ما يأخذه الكفار من أموال المسلمين هو ملك لأصحابه، فمتى ظهروا عليه استرجعوه وأخذوه، ولا يجري عليه حكم الغنائم. هذا ما قصد. قال ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه والزهري وهو من علماء التابعين رحمه الله، وعمر بن دينار والحسن وكل هؤلاء من التابعين رحمه الله، قال لا يرد أصلا، يعني إذا استرجع المسلمون الأموال التي أخذها منهم الكفار يعدونها غنائم ويحكم فيها بحكم الغنائم. قال لا يرد أصلا ويختص به أهل الغنائم أهل المغانم. وقال عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والليث، وأراد بعمر هنا يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسلمان بن ربيعة وعطاء والليث يعني ابن سعد فقيه أهل مصر، ومالك يعني ابن أنس إمام دار الهجرة، وأحمد يعني ابن حنبل، وآخرون وهي رواية عن الحسن يعني البصري، فكأن الحسن له روايتان أيضا، ونقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة يعني فقهاء أهل المدينة، قالوا إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة، يعني فيعتبر غنيمة. واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واحتجوا بحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوع بهذا التفصيل، يعني إن وجده قبل القسمة أخذه، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بمقابل. قال أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدا. قال وإلى هذا التفصيل ذهبت الهادوية. وعن أبي حنيفة رحمه الله كقول مالك إلا في الآبق، يعني كقول مالك أنه يأخذه صاحبه قبل القسم، إلا العبد الآبق فهذا لا ينطبق عليه هذا الحكم، يعني ينطبق الحكم على الأموال والدواب، إن عرفها أصحابها أخذوها قبل أن تقسم، وإن قسمت ليس لهم أن يسترجعوها. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى التفريق بين العبد الآبق وبين سائر الأموال، فالعبد الآبق لأنه فر باختياره فلم تتسلط عليه يد العدو ولم يدخل في ملكية العدو، ولذلك يبقى حكمه وأنه مملوك لسيده، وإذا استرجعه المسلمون يسلم لصاحبه. ثم قال: باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. الحديث رواه الإمام البخاري. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جيشا غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس. قال رواه أبو داود. قال وعن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متبسما. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق. قال وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه. الحديث رواهما أبو داود، يعني الحديثان حديث ابن أبي أوفى وحديث القاسم. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف هنا ترجم لها بقوله: باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة، يعني إذا غنم المسلمون من أموال الكفار، فهناك من الأموال ما يتعين قسمته لا بد من تقسيمه، كما جاء في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وثمة أموال مثل الطعام خاصة الذي يعني لا يثبت أو لا يبقى زمنا وربما تلف، حيث يحتاجون إلى أن يأكلوا منه، مثل الأطعمة ضرب مثلا لها بالطعام والعسل واللحم، خاصة ما ذبح منه، فإنه يجوز للجيش أن يأكل منه قبل أن يقسم. لكن أهل العلم هنا يعني يريدون سؤال، وهو: هل أكل هذه الأشياء تتوقف على إذن الإمام أو أنها لا تحتاج إلى إذن؟ بعض أهل العلم اشترط إذن الإمام على اعتبار أنها غنائم، وقد مر بنا ما ورد في مسألة الغلول وأنه محرم، فإذا أذن الإمام بأكلها أصبحت أمرا سائغا جائزا. أما إذا لم يأمر الإمام فليس لأحد أن يتصرف فيها. وبعض أهل العلم أطلق جواز أكلها دون إذن من الإمام، قالوا لحاجة الناس إليها، لأن الحاجة إليها وحاجة الدواب إلى العلف، لا سيما إذا كانت المعارك تأخذ مددا طويلة تحتاج إلى تموين للجيش وأكل، ولأن هذه الأطعمة في الغالب أنها لا تخضع للتقسيم ولا تخضع للتخميس، فيجوز للناس أن يستفيدوا منها وأن يأكلوا منها شريطة أن لا يتخذوا منها يعني خبنة أو يبيعوها، وإنما يستخدمونها لاستخدام الشخصي المباشر. ترجم المؤلف بقوله: باب ما يجوز أخذه من الطعام والعلف. وقوله من الطعام والعلف هذه من بيانية، يعني ما يجوز أخذه من المال ابتداء من الايه؟ من الطعام والعلف. والطعام المراد به ما يتعلق بالأشخاص، ما يتعلق بالإنسان، والعلف ما يتعلق بالحيوان، وأنها تؤخذ بغير قسمة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا، يعني نجد أثناء الغزو العسل والعنب. العسل إما أن يكون موجودا يعني في مناحله حيث جمعته النحل، أو أن يكون موجودا في أمتعة الكفار حيث إنهم أعدوه للاستخدام، فكلاهما يعني يصدق عليه القول. وكذلك العنب، وفي الغالب يكون في عروشه يعني على شجره قبل أن يجنيه الكفار، واحتمال أن يكون موجودا قد جناه الكفار تهيئة لأكله أيضا ذلك وارد. قال: فنأكله ولا نرفعه. ومعنى لا نرفعه يعني لا نرفع أمره أو نحمله إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليقسمه. وقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نصيب في مغازينا إشارة إلى أن هذا كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعارك التي كان المسلمون يخوضونها تحت قيادة وإمرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي التي تسمى بالمغازي. وأما ما كان من بعده عليه الصلاة والسلام فلا يسمونه بالغزو. فدلت هذه العبارة على أن هذه المسائل كانت تقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وتمام الاستدلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع وأنه لم يغير من الأمر شيء، بل أقرهم على ذلك الأخذ، مما يدل على أن هذا الفعل محل احتجاج. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جيشا، يعني من جيوش المسلمين رضوان الله تعالى عليهم، غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، والطعام إذا أطلق كان يطلق على القمح أو على الذرة أو على الشعير، وإن كان أكثر طعام الناس يومئذ الشعير، فإذا أطلق الطعام أريد به ذلك، طعاما وعسلا. فلم يؤخذ منهم الخمس، بل ترك لهم يأكلونه. قال رواه أبو داود. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الأطعمة التي توجد ضمن الغنائم للجيش أن يستفيد منها بالأكل وبإعلاف الدواب، لأن الحاجة إليها قائمة. ثم قال وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا من شحم، أي جرابا مملوءا بالشحم، والمراد به شحوم الدواب الحيوانات. والشحوم هذه كانت يعني عند اليهود، ومعلوم ان اليهود ما كانوا يأكلون الشحوم لانها كانت محرمة عليهم، لكن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يحتالون، فكانوا يذيبونها ويجملونها ويبيعونها. هذه الشحوم عندما وجدها المسلمون أخذوها، وهي بالنسبة لهم مباحة لأنه يجوز لهم أكل الشحوم. قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، أي فأخذته واختصصت به وحسته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، يعني يريد أن يستأثر به يأكله ويستعين به ويجعله في طعامه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهو يقول ذلك، فتبسم لما نظر إليه، أي لما أحس عبد الله ابن مغفل بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع مقالته تبسم، والتبسم منه صلى الله عليه وسلم بمذابة الإقرار، يعني كأنه أقره. بل جاء في رواية لهذا الحديث أخرجها أبو داود الطيالسي في كتابه المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هي لك، يعني فلم يكن الأمر إقرارا، بل كان الأمر تصريحا بإعطائه إياها أو بإعطائه هذا الجراب، مما يدل على أن الطعام خاصة الذي لا يصبر والذي قد يصاب بتلف، للجيش أن يفيد منه بالأكل وبإعلافه للدواب دون أن يخضع للقسمة. قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متبسما، يعني ينظر إليه. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق. وهذا الحديث يعني فيه تعارف بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يخفى أن هذا بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأخذون من ذلك الطعام بقدر ما يكفيهم، يعني ولم يكونوا يتخذون ذلك خبنة. وهذا القيد له مفهومه، وهو الذي ذهب إليه الجمهور من أنهم يعني يكون بينهم مشتركا لا يحوزه الناس أو بعضهم دون بعض، بل يأخذ منهم كل بحسب ما يحتاج إليه وما يكفيه، لأنه متى تحول إلى مال يجمع فعندئذ لا يكون خاضعا للحاجة. قال ثم ينطلق. قال وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد فيه إبهام لكنه لا يضر، لأن جهالة عين الصبي عين الصحابي رضي الله تعالى عنه لا تضر. وحيث إنه وصف إن هذا الراوي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لدفع هذا الإبهام. نعم، ما سمعت.
بعض الطعام يدخر ويقدر،
كيف يدخر؟ ما فهمت سؤالك.
بعض الطعام
هو هذا الطعام الذي يؤكل حالا، هذا الذي نحن نتكلم في شأنه. أما ما يدخر، الأطعمة التي تدخر وتصبر وتجفف كالتمور ونحو ذلك، فهذه تخضع للقسمة، هذه تخضع للقسمة. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر لما رضخ للنساء أعطاهن، ولما سئل ماذا أعطاكم قالت التمر، فالتمر لم يكن من الطعام الذي الذي يرخص للناس أن يأكلوه. قال كنا نأكل الجزر، والجزر جمع جزور، والمراد به اللحم. الجزر يقال هو الشاة السمينة التي تذبح، فلحمها يقطع أجزاء يسمى بالجزور. وقيل المراد بهم الجزور يعني الجمل، الإبل عندما يذبح إذا ذبح يسمى جزورا. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بعض الأحيان للجيش أن يأكل من اللحم بأن يذبح ويأكل، وفي بعض الأحيان لم يرخص لهم لأن الغنم ولأن البعير هذه تخضع للقسمة. فالمسألة متوقفة على الحاجة، يعني إن احتاج المسلمون إلى طعام ولم يجدوا إلا اللحم فيذبحون ويأكلون لكن لا يدخرون. أما إن وجدوا غيره من الطعام كالعسل والعنب والدقيق ونحو ذلك فهو أولى بالأكل مما يدخر. ولهذا قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه. ومعنى أخرجتنا يعني جمع خرج، وهو الإناء الذي توضع فيه الأمتعة، وهذا محمول على أن هذه اللحوم كانت لحوما مذبوحة، لحوما أشبه ما تكون بالقديد مقددة، فهذه أيضا لا تخضع للقسمة، وهذا محمول على أنها كانت توجد يعني مجمعة، حيث إن العدو يهيئ يعني يجعلها أو يهيئها للطعام للأكل، فيغنمها المسلمون فيحملونها معهم ويضعونها في أخرجتهم دون أن تقسم يأكلون منها، ولا يحمل ذلك على أنهم كانوا يذبحون الحيوانات من أجل أن يجزروها ثم يحملوها، لأن الحيوانات من الغنائم التي تخضع للقسمة، والله أعلم. قال: وإن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه، يعني من هذه الجزر، من هذه اللحوم المجزرة، أي اللحوم المقطعة المقددة. الحديث رواه أبو داود، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.